بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 22 من دروسنا في كتاب أسرار الحج من كتاب إحياء علوم الدين للإمام الغزالي رحمه الله تعالى.
الباب 3 في الآداب الدقيقة والأعمال الباطنة.
طبعا ذكرنا سابقا ما يتعلق بشروط الحج وأركان الحج وأعمال الحج الظاهرة، لكن الآن نريد أن نتكلم عن الآداب الدقيقة التي ينبغي أن يلاحظها الحاج في حجه. فالحج له صورة وله معنى كباقي العبادات، وكما يطلب منا أن نلاحظ صورة العبادة في أحكامها وفي آدابها الظاهرة، كذلك يطلب منا أن نحقق معنى العبادة في آدابها الباطنة.
بيان دقائق الآداب وهي 10.
نعم.
الأول، أن تكون النفقة حلالا.
طبعا الإنسان منا إذا أراد أن يذهب إلى الحج لا بد أن يكون حجه من نفقة حلال، وإلا إذا ذهب بنفقة حرام، نعم كما قال: فما حججت ولكن حجة عير. إذا حججت بمال أصله صحة فما حججت ولكن حجة عير. نعم، الإنسان إذا كان يريد أن يذهب إلى الطواف إلى السعي يعني وإلى عرفات بمال حرام، مع أن العلماء قالوا الإنسان حتى لو كان يأكل حرام في غير الحج، في الحج ينبغي أن يجتهد على النفقة الحلال. وقال النبي عليه الصلاة والسلام، ثم ذكر الرجل فيما يرويه أبو هريرة، ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء: يا رب ويا رب، ومطعمه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له؟ لذلك قالوا إذا حج الإنسان بمال حرام وقال لبيك اللهم لبيك، يقول له ربنا عز وجل: لا لبيك ولا سعديك.
أن تكون النفقة حلالا وتكون اليد خالية من تجارة تشغل القلب وتفرق الهم.
طبعا هذا أدب، يعني ليس بواجب، وإنما هو من الآداب التي تستحب بأن يكون خروج الإنسان إلى الحج أن يكون السفر كله لله. أما الإنسان إذا كان خرج لحج وتجارة، نقول له: طالما أنك تقصد الحج فحجك صحيح، لكن أجرك ناقص. لماذا؟ لأن هذا السفر لم يتخلص لله تبارك وتعالى، وإنما خرجت لحج ومال، لحج وتجارة، لحج ونفع من منافع الدنيا. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: فمن كانت هجرته لله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه.
حتى يكون الهم مجردا لله تعالى، والقلب مطمئنا منصرفا إلى ذكر الله تعالى وتعظيم شعائره.
أن يكون القلب كله متوجها إلى الله عز وجل: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا.
وقد روي في خبر من طريق أهل البيت: إذا كان آخر الزمان خرج الناس إلى الحج 4 أصناف.
يا لطيف.
سلاطينهم للنزهة.
سلاطينهم يخرجون للنزهة، ليه؟ يعني يذهبون بخدم وحشم وطعام وشراب، وربما يتلذذون في سفرهم إلى الحج ما لا يتلذذون به في حضرهم. لماذا؟ الإنسان المسافر يقول: يعني ربما ينقصنا كذا ونحتاج كذا، فدائما يأخذ زيادة، لذلك نفقة السفر أكثر من نفقة الحضر. والإنسان ما يحصله في السفر أحيانا أكثر مما يحصله في الحضر، والسلاطين ربما كان هذا شأنهم، لأنهم يذهبون بقصد الاستمتاع، لا ليتخلص السفر لله تبارك وتعالى عبادة وطاعة،
وأغنياؤهم للتجارة،
وأغنياؤهم يخرجون للتجارة،
وفقراؤهم للمسألة،
لطيف،
وقراؤهم للسمعة.
سبحان الله. والحقيقة أخواننا هذا من فساد آخر الزمان، يعني ربما لا تجد إنسانا مخلصا. وطبعا إخوتي الأكارم، هذا الكلام عندما نسمعه لا نسمعه لا نقوله لنضع غيرنا في الميزان. أنت إذا رأيت إنسان حاج ما تطعن فيه إن والله طالع رياء، شو عرفك؟ طالع للنزهة، شو عرفنا؟ ما بنعرف. أنا الآن بقول لما أنا بيطلع على الحج بدي حذر نفسي من هدول الأصناف. أما لو رأيت غيري يذهب إلى الحج أقول له هنيئا له، هذا دعاه ربنا، هذا ضيف الله عز وجل، أعظمه أجله، وقد أقدم له نصيحة، وقد أذكره بهذه المعاني من باب النصح لا من باب الطعن.
وفي الخبر إشارة إلى جملة أغراض الدنيا التي يتصور أن تتصل بالحج، فكل ذلك مما يمنع فضيلة الحج ويخرجه عن حيز حج الخصوص.
نعم،
لا سيما
يعني كما أن الصوم، في عنا صوم العوام وصوم الخواص، صوم خواص الخواص، كذلك في في الحج، والحقيقة كذلك في كل العبادات. هناك عبادة العوام الذين يلاحظون صحة الأعمال في الصورة، وهناك الخواص الذين ينتقلون إلى شيء من الباطن، وهناك خواص الخواص الذين يدققون في آداب الباطن ما لا يدقق فيه غيرهم،
لا سيما إذا كان متجردا بنفس الحج بأن يحج لغيره بأجرة، فيطلب الدنيا بعمل الآخرة.
يطلب الدنيا بعمل الآخرة، يعني أنا الآن عندما أريد أن أحج عن الغير أنا ما يطالع تاجر وما عم بشتغل عمل دنيوي، وإنما هذا عمل أخروي. أنا أريد الحج لكن لا أستطيع أن أحج لعدم وجود المال، فأستعين بنفقة من حج البدل أو ما شابه ذلك. أنا أريد الآن أن أحج عن الغير حتى أخلص غيري من هذا الأمر، وأن أسقط عنه حجة الفرض، حجة الإسلام. وكذلك أنا أريد أن أكون في تلك الأماكن المباركة الطيبة، أضع نفسي مع الصالحين، لذلك أذهب بالحج عن الغير وأستعين بالنفقة لأنتفع بهذه المنافع. أما أن أخرج فقط للتجارة ليكون هذا الأمر من أسباب الرزق في حياتي، هذا أمر خطير أيها الإخوة.
وقد كره الورعون وأرباب القلوب ذلك،
الله،
إلا أن يكون قصده المقام بمكة ولم يكن له ما يبلغه، فلا بأس أن يأخذ ذلك على هذا القصد،
يعني يأخذ الأجر على حجة البدل ليتمكن من الوصول إلى تلك الأماكن. إذن هو يستعين بها ولا يقصدها، هو يستعين بها ولا يقصدها،
لا ليتوصل بالدين إلى الدنيا،
الله الله،
بل بالدنيا إلى الدين.
يتوصل بالدنيا وهي الأجر إلى الدين، اللي هو الحج والمنافع والمقام في تلك الأماكن المباركة.
فعند ذلك ينبغي أن يكون قصده زيارة بيت الله عز وجل ومعاونة أخيه المسلم بإسقاط الفرض عنه.
يعني أنا الآن أذهب لأزور البيت أولا، وهذا قصدي الأساسي. وكذلك هناك مقصد آخر، وهو أنني أريد أن أسقط حجة الفرض عن غيري. هذا الإنسان اللي مات الآن في برزخه يسأل عن الحج، أنا ماذا أفعل؟ أنا أحج عنه لأسقط عنه حجة الإسلام.
وفي مثله ينزل قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: يدخل الله سبحانه بالحجة الواحدة ثلاثة الجنة، الموصي بها والمنفذ لها.
للوصية المنفذ ما راح حج لكن أخذ المال وأعطاه لمن يذهب،
ومن حج بها عن أخيه.
ما شاء الله.
ولست أقول لا تحل الأجرة أو يحرم ذلك بعد أن أسقط فرض الإسلام عن نفسه، ولكن الأولى
أن اختلف الفقهاء الذي يحج عن غيره هل يشترط أن يحج عن نفسه أولا؟ طبعا القول الجمهور نعم، أما الأحناف قالوا يصح أن يحج عن غيره قبل أن يحج عن نفسه، لكن مع الكراهة، ويسمى حج الصرورة بالصاد وليس بالضاد، الصرورة.
ولكن الأولى أن لا يفعل ولا يتخذ ذلك مكسبه ومتجره، فإن الله عز وجل يعطي الدنيا بالدين ولا يعطي الدين بالدنيا. وفي الخبر مثل الذي يغزو في سبيل الله عز وجل ويأخذ أجرا مثل أم موسى عليه السلام ترضع ولدها وتأخذ أجرها، فمن كانت مثاله في أخذ الأجرة على الحج مثال أم موسى فلا بأس بأخذه، فإنه يأخذ ليتمكن من الحج والزيارة فيه، وليس يحج ليأخذ الأجرة بل يأخذ الأجرة ليحج.
شوفوا الفرق، أنا عم بأخذ المال لأتوصل به إلى الحج، أنا أريد الحج، طيب أنا ما معي مال، طيب كيف أصل إلى الحج؟ قال أخذ من الغير أجر على حجة البدل، وبالتالي أحقق لنفسي الوصول إلى تلك الأماكن والحضور في تلك المشاهد. إذن أنا أخذت الأجرة لأصل إلى الحج ولم أحج لأصل إلى الأجرة،
كما كانت تأخذ أم موسى ليتيسر لها الإرضاء بتلبيس حالها عليه. الثاني،
بعد ما أنهينا أولا أن يكون الحج لله عز وجل، الثاني الآن الأدب، الثاني الذي ينبغي أن يلاحظه الإنسان في حجه،
ألا يعاون أعداء الله سبحانه بتسليم المكس وهم الصادون عن المسجد الحرام من أمراء مكة
الذين لا يسمحون للناس بالوصول إلى الحج إلا بدفع أموال حرام. طبعا هذا لا يجوز لأحد أن يأخذ أموال حرام على الحج. نعم.
والأعراب المترصدين في الطريق.
نعم.
فإن تسليم المال إليهم إعانة على الظلم وتيسير لأسبابه عليهم، فهو كالإعانة بالنفس.
حال كان سابقا يطلع القوافل، فيطلع الأعراب أحيانا من الصحراء ويهجمون على قوافل الحج يأخذون منهم أموالهم وما شابه ذلك. لذلك في فترات كان يطلع جيش كامل من قبل الخلافة لحماية موكب الحجاج.
فليتلطف في حيلة الخلاص، فإن لم يقدر فقد قال بعض العلماء ولا بأس بما قاله، إن ترك التنفل بالحج،
يعني أنا عم حج نافلة ولسه ما أحرمت، الآن وصلت إلى مكان طلبوا مني أن أدفع أموال حرام، لا بترك وبرجع ما بدفع مال. ليه؟ حتى ما شجعون على ذلك، ما عينون على ذلك.
والرجوع عن الطريق أفضل من إعانة الظلمة.
نعم.
فإن هذه بدعة أحدثت وفي الانقياد لها ما يجعلها سنة مضطردة، وفيه ذل وصغار على المسلمين ببذل جزية.
يعني كأننا عم بدفع جزية أنا إلى هؤلاء الناس لأصل إلى بيت الله الحرام.
ولا معنى لقول القائل إن ذلك يؤخذ مني وأنا مضطر، فإنه لو قعد في البيت أو رجع من الطريق لم يؤخذ منه شيء.
إذا ليس مضطرا وبالتالي هذه ليست ضرورة، لأن الحج أصلا نافلة،
بل ربما يظهر أسباب الترفه فتكثر مطالبته، فلو كان في زي الفقراء لم يطالب، فهو الذي ساق نفسه إلى حالة الاضطرار.
نقف عند هذا الحد، والحمد لله رب العالمين.